بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ولا يقطع اليسار مع وجود اليمين. في الجواهر ولا تقطع، وهو الأوفق باستقامة العبارة أو القواعد العربية، أنه يكون أولى إذا كان مؤنث تأنيث مجازي فالمجيء بالتاء يكون أفضل. ولا تقطع يده اليسار مع وجود اليمين، لأن قلنا السارق إذا سرق تقطع يده اليمنى، فما دامت اليمنى موجودة لا تقطع اليسرى، بل يقطع اليمين ولو كانت شلاء، حتى لو كانت مشلولة نقطع اليمين، وكذا لو كانت اليسار شلاء. يعني لو كانت اليمين سليمة واليسرى مشلولة، فهنا يقول تقطع اليمين. وإن كانت اليسرى مشلولة، يعني الآن ما بيصير عنده يد يستخدمها، وإن كان كذلك، أو كانت شلاءين، هذا عجيب، يعني مع أنه اليد اليمنى شلاء واليسرى شلاء مع ذلك يسرى، ففي هذه الحالة تقطع اليد اليمنى. قطعت اليمين على التقديرين، وكذا لو كانت كذا، يعني اليسرى شلاء، هذا التقدير الأول، تقطع اليمين، أو كانت شلاءين، هذا التقدير الثاني، ولو لم يكن له يسار. لو كان فقط عنده يد واحدة وهي اليد اليمنى، يسار ما عنده. قال: في المبسوط قطعت يمينه، لأن السارق تقطع يمينه، إذا هو يريد أن لا تقطع يمينه لا يسرق. وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج، وهذه رواية صحيحة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقطع، وهي مروية في الوسائل في المجلد 18 صفحة 502، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السارق، إلى أن قال: قلت له: لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصر، يعني هو قطع يد واحد اليسرى فاقتص منه فقطعت يده اليسرى، فقطع اليد اليسرى كان بسبب القصاص، في قصاص فسرق، ما يصنع به هذا؟ إما قاتل أو ذابح أو متفاتن ويا الناس أو سارق. قال: لا يقطع ويترك بغير ساق. قال: قلت: لو أن رجلا قطعت يده اليمنى في قفاص، هنا محل الشاهد أنه قال لا يقطع، لأن يده اليسرى مقطوعة، بعد نقطع اليمنى، لو أن رجلا قطعت يده اليسرى هكذا، قلت: لو أن رجلا قطعت يده اليمنى في قفاه ثم قطع يد رجل اقتص منه أم لا؟ قال: إنما يترك في حق الله، فأما في حقوق الناس فيقتص منه في الأربع جميعا. يعني الآن هو لما سرق وما عنده مثلا يد اليسرى مي موجودة، بعد لا تقطع اليد اليمنى، لأن هذا حق لله. أما إذا كان هو صحيح ما عنده يد يسرى لكن قطع يد واحد اليمنى، تقطع يده، لأن هذا قصاص، حق للناس يطبق على كل حال. قال: والأول أشبه، وهو أنه تقطع يده للعمومات الموجودة، وهو أشبه بأصول المذهب وقواعده أن السارق تقطع يده. وأيضا هذا الصحيح، هذه الرواية الصحيحة، القائل بها شاذ قليل جدا، بالإضافة أنه قال ولا يترك بغير ساق. يعني مع العلم أن الكلام في اليد لا في الساق. على كل حال قال أما لو كان له يمين حين القطع، فذهب، يعني حين إرادة القطع، هو سرق فثبت أنه تقطع يمينه، لما أريد قطع اليمين هذه اليد اليمنى تلفت انقطعت، قال لم يقطع اليسار. لماذا؟ قال لتعلق القطع بالذاهبة، المفروض هذه اليد اليمنى هي التي تقطع، الآن لما ذهبت بعد انتهى موضوع القطع، لأنه كما يقولون سالبة بانتفاء الموضوع. ولو سرق ولا يمين له، عنده يد يسرى وسرق بها، قال الشيخ الطوسي رحمه الله في النهاية قطعت يساره، وفي المبسوط ينتقل إلى رجله، لأنه قلنا بالنسبة إذا كان سرق واليد اليمنى غير موجودة، يعني في المرة الأولى تقطع اليد اليمنى، في المرة الثانية تقطع الرجل اليسرى، هنا ينتقل إلى الرجل اليسرى، ولو لم يكن له يسار، يعني سرق ولم يكن له لا يمين ولا يسار، قطعت رجله اليسرى، لأن هناك لما سرق وعنده يد يسرى هنا يقع التردد، هل ينتقل إلى يده اليسرى أو ينتقل إلى رجله اليسرى؟ أما إذا ما في يد مسلم أنه ينتقل إلى رجل اليسرى، لأنه إذا لم ينتقل إلى رجل اليسرى يعني سرق ولم يقم عليه حد. ولو سرق ولا يد له ولا رجل، وهذا طبعا ناشئ من إذا إنسان يعتاد على السرقة، هذا بعد لو يقطع قطعة قطعة ما دام فيه يعني نفس وعضو يمكن أن يسرق به يسرق، حبس. هكذا قال الشيخ الطوسي رحمه الله. قال وفي الكل إشكال، أنه إذا ما قطعت يساره، إذا كان لا يمين له تقطع اليسار مشكل، إذا أو تقطع الرجل مشكل، إذا لا يمين له ولا يسار له تقطع الرجل مشكل، إذا سرق ولا يد له ولا رجل حبس، يقول هذا أيضا مشكل وفي الكل إشكال. لماذا؟ قال من حيث أنه تخط عن موضع القطع، كل ما ورد أنه إذا سرق لأول مرة يقام عليه الحد لأول مرة تقطع اليد اليمنى، نحن نتخطى ونتجاوز إلى قطع اليد اليسرى أو الرجل اليسرى أو أنه يحبس، هذا لابد أن يكون بدليل، فيقف هذا التخطي على إذن الشرع على النصوص، وهو مفقود، ما في أدلة ما في روايات تدل على هذا التخطي، ويسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته. يعني لو أنه ادعي على شخص بأنه سرق وجيء به للقاضي قال أنا أتوب إلى الله، أتوب إلى الله من السرقة، فهنا يسقط عنه الحد قبل ثبوته بالبينة مثلا، ويتحتم لو تاب بعد البينة، لو جيء بالشهود فشهدوا فتم الأمر قال أنا أتوب إلى الله، لا يتحتم إقامة الحد. ولو تاب بعد الإقرار، أقر أنه سرق، وقلنا أن الحد يثبت بإقرارين، الإقرار مرتين، فلما ثبت تاب وقال أنا أتوب إلى الله، قيل هذا القول لابن إدريس يتحتم القطع لثبوت الموجب وهو الإقرار، وقيل هذا القول للشيخ وأبي الصلاح وابن زهرة. يتخير الإمام في الإقامة أنه يقيم الحد، وفي العفو أنه يعفو عنه، على رواية فيها ضعف لوجود رواية مرسلة هي رواية البرقي المروية في الوسائل في المجلد 18 صفحة 331. تلاحظوا عن أبي عبد الله البرقي عن بعض أصحابه، فهي مرسلة ضعيفة. عن بعض الصادقين عليهم السلام قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقر بالسرقة، فقال له: أتقرأ شيئا من القرآن؟ قال: نعم، سورة البقرة. قال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، لأنك تقرأ سورة البقرة أنا وهبتك يدك أن لا أقيم عليك الحد. قال: فقال الأشعث، الأشعث ابن قيس، هذا من المناوئين لأمير المؤمنين، أولا هذا كان من لما توفي الرسول صلى الله عليه وآله ارتد، كان من المرتدين، ثم أظهر أنه عاد إلى الإسلام، وبعد ذلك ظل مناوئ لأمير المؤمنين واشترك في قتل أمير المؤمنين، ولذلك قال لابن ملجم: بادر لئلا يفضحك الصبح، الأشعث. وبنته جعدة قتلت الإمام الحسن، وابنه محمد بن الأشعث قتل مسلم بن عقيل، هو الذي تسبب في قتله. وقيس بن الأشعث هذا شارك في قتل الحسين، يعني ذرية بعضها من بعض. فقال الأشعث: أتعطل حدا من حدود الله؟ يعترض على أمير المؤمنين. فقال: وما يدريك ما هذا؟ إذا قامت البينة، يعني الشهود عدول، فليس للإمام أن يعفو، وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام، إن شاء عفا وإن شاء قطع. فلذلك الإمام أراد لتشجيع، مثل ما نقول ترغيب في قراءة القرآن وحفظ القرآن، عفا عنه بذلك. قال: فيها ضعف بالإرسال، ولو قطع الحداد يساره مع العلم، الحداد الذي يقيم الحد قيل له: اذهب وخذ هذا واقطع يده اليمنى، ذهب وقطع يده اليسرى وهو عالم، فعليه القصاص، على الحداد أن يقتص منه لأنه هذا اعتداء على السارق. لكن هل هذا يسقط قطع اليد اليمنى للسارق؟ يقول: ولا يسقط قطع اليمين للسارق. هذا ما له علاقة، هذه جناية. ولو ظنها اليمين، يعني هو إما الحداد ظن أن هذا اليمين، أو أنه لا غفل هو يمين بس أخذ اليسرى غفلة، فعلى الحداد الدية لأنه ما يقتص منه لأنه غير متعمد. وهل يسقط قطع اليمين لما كان هو غافل مثلا أو ظن خلاف الواقع؟ قال الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط: لا، بل تقطع يمين السارق أيضا لتعلق القطع بها قبل ذهابها. هنا كاتب بما، نعم، لا، نعم، في الجواهر ذاكر بها لا بما. وفي رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أن علي عليه السلام قال: لا يقطع يمينه وقد قطعت شماله. قطعت شماله أيضا تقطع يمينه ما يمكن. وهذه مروية في الوسائل المجلد 18 صفحة 496. رواية محمد بن قيس قال عن أبي جعفر عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أمر به أن تقطع يمينه فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه وقالوا إنما قطعنا شماله أتقطع يمينه؟ قال فقال لا لا تقطع يمينه وقد قطعت شماله. وقال في رجل أخذ بيضة يعني خوذة التي تغطى بها الرأس من المقسم يعني من الغنيمة وقالوا قد سرق اقطعه فقال إني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شرك. وهذا ما جاء علينا فيما سبق. وإذا قطع السارق يستحب حسمه بالزيت المغلي نظرا له، حسم الجرح يعني معالجة الجرح ومداواة الجرح بالزيت المغلي، يعني بعد أن تقطع اليد زيت مغلي توضع يده في الزيت المغلي مكان القطع، نظرا له يعني مراعاة له من أجل هذا، مو عقوبة لا، نظرا له يعني مراعاة له لئلا تحصل تعفن في الجرح ويسري إلى باقي أعضائه فتفسد يده، وليس بلازم، هذا هو مستحب مو واجب. لكن لو أنه بما أن هذا مستحب قطعت يده فتعفن مكان القطع وسرت، فهل يلزم الحاكم الضمان؟ قال وسراية الحد ليست مضمونة، لا يضمنها، لأنه قد أقيم الحد عليه كما أمر الله سبحانه وتعالى، والإنسان له هو أن يداوي جرحه، وإن أقيم في حر أو برد، حتى لو أقيم في الحر أو أقيم في البرد على كل حال لا يكون مضمون، لأنه استيفاء سائغ، لأن هذا استيفاء منه يعني أخذ الحق منه، وهذا الأخذ سائغ وجائز. الخامس في اللواحق وهي مسائل الأولى، يجب على السارق إعادة العين المسروقة، لأن قلنا بالنسبة إلى السرقة، السرقة فيها حقان، حق لله فتقطع يد السارق، وحق طبعا لمنع الفساد، وحق للناس إرجاع العين المسروقة، إعادة العين المسروقة. وإن تلفت، لو كان هذه العين المسروقة إذا هي موجودة يرجعها، إذا تلفت فهنا إن كانت مثلية يرجع مثلها، يعني سرق مثلا 100 كيلو من الحنطة فيرجع 100 كيلو من الحنطة. وأما إذا كانت قيمية، قيمية يعني الذي القيمي هو الذي تختلف أفراده في الصفات، أما المثلي هو الذي تتحد أفراده في الصفات، فمثل مثلا سرق عبدا فمات العبد، فالعبد طبعا قيمي، ما يمكن نجيب عبد ثاني مثل بالضبط بجميع المواصفات، يعني صب واحد مثل هذا ما يمكن. قال وإن تلفت هذه العين المسروقة أغرم مثلها، أو أغرم طبعا مثلها إن كانت مثلية، أو قيمتها إن لم يكن لها مثل إذا كانت قيمية. وإن نقصت يعني سرق شيء لما أرجعه كان ناقص، سرق 100 كيلو من الحنطة أرجع 70، فعليه طبعا إذا كان ناقص عليه أن يدفع بدل هذا الناقص إن كان قيمي، إن كان مثلي. وإن كان قيمي مثل العبد أخذه سليم فأرجعه مقطوع اليد مثلا، فما هو التفاوت بين قيمته سليما وقيمته معيبا يدفعه؟ هذا يسمون الأرش، فعليه أرش النقصان، يعني التفاوت بين قيمة الشيء سليما وقيمته معيبا ولو مات صاحبها. هذا لما سرق من عنده شيء أو من عنده شيء مات، فطبعا لا يذهب حقه بموته، دفعت العين المسروقة إلى ورثته. فإن لم يكن له وارث، مثلا بأن كان كافر فأسلم هو لوحده وما عند جميع طبقات الميراث كلهم كفار لا يرثونه، فسرق منه شيء يرجع إلى الإمام عليه السلام. المسألة الثانية، إذا سرق اثنان نصابا، اثنان سرق ربع دينار، فهل يقطع الاثنان؟ لأن من جهة سرق نصاب، من جهة ثانية لو وزعنا النصاب على كل واحد ما بلغ كل واحد نصاب. ففي وجوب القطع قولان، قول بأنه يقطع وقول بأنهما لا يقطعان. قال في النهاية يجب القطع لأنهما سرقا النصاب، وكل من سرق النصاب واحد أو متعدد يقطع، وهذا قول المفيد أيضا. قال في النهاية طبعا الشيخ الطوسي، هذا قول المفيد والمرتضى أيضا. وقال الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه الخلاف، إذا نقب ثلاثة، طبعا هذا القول الثاني، القول الأول لا يقطع، القول الثاني إذا نقب ثلاثة فبلغ نصيب كل واحد نصابا قطعوا. يعني إذا لم يبلغ النصاب، طبعا هم ثلاثة سرقوا كم؟ سرقوا ثلاثة أرباع الدينار ووزعت عليهم بالسوية، فهذا له ربع وهذا له ربع وهذا له ربع، فإذا نصيب كل واحد نصاب، ففي هذه الحالة يجب القطع. إذا كان لنصف سرقوا نصف دينار فنصيب كل واحد ما يجي ربع دينار فلا يجب القطع، هذا القول الثاني. يعني القول الأول يجب، القول الثاني لا يجب إلا إذا بلغ نصيب كل واحد نصاب. وإن كان دون ذلك، وإن كان دون ذلك يعني أقل من نصاب كل واحد فلا قطع، وهذا القول هو قول ابن الجنيد أنه لا يقطع، وابن إدريس والعلامة، ونسب إلى عامة المتأخرين. فالتوقف أحوال، هنا نشك هل أنه يقطع أو لا يقطع، طبعا الحدود تدرأ بالشبهات لا يقطع. الثالثة، لو سرق ولم يقدر عليه، واحد سرق وما مسك ثم سرق مرة ثانية، قطع بالأخيرة، قطع بالسرقة الأخيرة، السرقة الأخيرة ثبتت عليه يقطع بها، وأغرم المالين، المال الأول لأن حق للناس يغرم، المال الأول والثاني كل منهما لا بد من دفعهما إلى صاحبهما. ولو قامت الحجة بالسرقة ثم أمسكه، هذه طبعا مسألة يقول لو أنه جاء جماعة وشهدوا على زيد بأنه سرق سيارة الفلانية، وسرق أيضا الدابة الفلانية، وسرق الثوب الفلاني، وجابوا ما شاء الله من السرقة، فهنا الحاكم إذا ثبتت عنده هذه يقطعه قطع واحد، يقطع يده اليمنى. لو أن البينة جاءت قالوا، جاءوا للحاكم قالوا هذا سرق سيارة، ثبت أنه سرق السيارة قطع، جاءوا مرة ثانية قالوا هذا سرق دابة بعد، وتمت الشهادة. فهنا ماذا يصنع؟ هل يكتفى بالقطع الأول أو أنه يقطع مرة ثانية؟ قال ولو قامت الحجة بالسرقة أنه سرق سيارة ثم أمسكت، يعني أمسكت البينة عن الشهادة بسرقة ثانية، ما قالوا أنه سرق سرقة ثانية حتى قطع للسرقة الأولى، ثم شهدت البينة عليه بالأخرى بالسرقة الأخرى، قال في النهاية قطعت يده بالأولى بالسرقة الأولى بالسيارة، وقطعت رجله بالثانية بالدابة مثلا، استنادا إلى الرواية المروية في الوسائل في المجلد 18 صفحة 499 عن بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام في رجل سرق فلم يقدر عليه ثم سرق مرة أخرى ولم يقدر عليه وسرق مرة أخرى فأخذ، فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والسرقة الأخيرة، لأنه سرق ثلاث مرات بالأولى والأخيرة، فقال تقطع يده بالسرقة الأولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة. فقيل له وكيف ذاك؟ قال لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد، يعني شهادة واحدة هذه تعد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأولى، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتى يقطع ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى. يقول استنادا إلى الرواية وتوقف بعض الأصحاب فيه وهو أولى، يعني أنه يقطع بعد الشهادة الثانية، هذا إيش توقفوا فيه وهو أولى، التوقف أولى لأنه الحدود تدرأ بالشبهات. أولا الأصل أنه لا يقطع إلا إذا ثبت الموجب القطعي. الشيء الثاني للشبهة، لماذا الشبهة نشأت؟ بسبب ضعف الرواية، لأن هذه الرواية ضعيفة، فإذا كان ضعيفة إذا ما يمكن أن نعول عليها في القطع. لكن صاحب الجواهر ذكر أن هذه الرواية ليست ضعيفة، بل هي رواية حسنة قريبة من الصحيح أو صحيحة. طبعا عفوا، أن هذه الرواية وإن كانت ضعيفة لكن هناك رواية حسنة أو قريبة من الصحيح مروية عن الإمام الباقر عليه السلام في رجل سرق فلم يقدر عليه ثم سرق مرة أخرى فأخذ، فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والسرقة الأخيرة، فقال تقطع يده بالسرقة الأولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخرى إلى آخره، يعني تقريبا نفس الرواية. المسألة الرابعة. نعم شلون؟ وتوقف، وتوقف بعض الأصحاب، الخبر فين فيه توقف؟ كان فيه يعني توقف، ما لداعي نجعلها مبتدأ وخبر. المسألة الرابعة قطع السارق. يقول هذه المسألة هل كل من سرق تقطع يده؟ لا، تقطع يده إذا طالب المسروق منه ورفع المسألة إلى القاضي، أما إذا لا علم أنه سرق لكن عفى عنه، أو مثلا عنده شهود ومع ذلك عفى عنه، فلا تقطع يده. نعم لو كان بعد أن جاء الشهود إلى القاضي وشهدوا وتمت البينة عفا عنه، هنا لا ينفع، لازم يكون قبل إقامة البينة. قال: قطع السارق موقوف على مطالبة المسروق منه، فلو لم يرافعه، لو لم يرافع المسروق منه لم يرفعه الإمام، لم يرفعه يعني لم يرفع الحد، يعني لم يقم الحد الإمام. إذا المسروق منه ما رافع الإمام، ما رافع القاضي، القاضي لا يقيم الحد، وإن قامت البينة عند الإمام، لكن هذا حق للمسروق منه، ولو وهبه المسروق منه، يعني ولو وهبه. هنا ممكن نجعل المسروق هو الشخص، ولو المسروق منه يعني الشخص الذي سرق منه وهبه، وهب ماذا؟ سارق. أو نقول لا، ولو وهب المسروق منه، وهب السارق وهبه الشيء الذي سرق منه، يسقط الحد، لأنه بعد أعطاه أبرأ ذمته، وكذا لو عفى عن القطع. قال: لا، أنا لا أريد أن فلان تقطع يده، هذا كله قبل المرافعة، فأما بعد المرافعة فإنه لا يسقط بهبة ولا عفو. يقول: لأن هذا الذي سرقه وهبته، أو أنا عفوت عنه، لا يسقط، لأنه لما تم الموجب لا بد أن يقام هذا الحد الذي هو من حدود الله. فرع على هذه المسألة الرابعة: لو سرق مالا، سرق زيد مثلا سيارة فملكه قبل المرافعة، لما سرق السيارة علم أن، طبعا ذاك علم أن زيد هو اللي سرق، ووجد زيد أنه المسألة افتضحت، فذهب إلى صاحب السيارة قال: أنا اشتريها من عندك، فاشتراها السارق، اشتراها قبل المرافعة، سقط الحد، لأن الآن هذا يذهب يرافع على إيش؟ يقول: هذا لما كنت مالك السيارة سرقها من عندي، والآن ماذا تريد؟ تريد السيارة، يعني السيارة ليست ملك لك، فسقط الحد. ولو نعم، إذن ما ملكه قبل ما يعني صار مجرد كلام، هذا لا ينفع، لازم شراء. ولو ملكه بعد المرافعة، بعد أن رفع أمره إلى القاضي وجاءوا الشهود وشهدوا، بعد ما جاء الشهود وشهدوا، القاضي مثلا يفكر حتى يستحضر العبارة التي يقيم بها الحكم، هذا السارق ذهب للمسروق قال أنه: أنا أشتريه من عندك، لا تقطع يدي، كذا كذا، قال له: خلاص بعتك إياه، وسلم الثمن. بعد إقامة البينة قال: لم يسقط، لأنه لما تمت الشهادة ما كان مالك، فلم يسقط الحد. المسألة الخامسة: لو أخرج المال وأعاده، سرق وطلع المال من الحرز ثم فكر وأرجعه إلى الحرز، لم يسقط الحد، الحد لا يسقط لحصول السبب الموجب التام. السبب للحد، الموجب للحد التام، يعني الذي هو الإخراج من الحرز، حصل وفيه تردد. وجه التردد هو ذكرهما: الوجه الأول وجه القطع، أنه حصول السبب الموجب التام، أنه يقطع لأنه حصل موجب للقطع. الوجه الثاني هو الذي ذكره، من حيث أن القطع موقوف على المرافعة، القطع موقوف على المرافعة، مصحيح كما قلنا، يطلب المسروق منه، فإذا دفعه إلى صاحبه صحيح أخذ، لكن أرجعه، لم يبق له المطالبة. هذا المسروق منه يطالب بماذا؟ يقول أنه أخذه وأرجع، إذن الآن ماذا تريد؟ أرجعه إليك. قال ولو هتك الحرز جماعة، جاء جماعة إلى صندوق وكسروا القفل وأخرج المال أحدهم، في جماعة هتكوا الحرز وجماعة واحد سرق أخرج، فالقطع عليه خاصة، القطع على هذا الذي أخرج. لماذا؟ لانفراده بالسبب الموجب، لأن السبب الموجب هو هتك الحرز، هو هتكه معهم، والإخراج هو أخرج، أخرج النصاب. أما أولئك صحيح هتكوا لكن ما أخرجوا، لكن لو جماعة هتكوا، يعني هؤلاء سراق متشرعين، يعني عارفين بأحكام الشرع لكن لا يطبقون، فجاء واحد وكسر الحرز، جاء الثاني وأخرج، لا هذا يقطع ولا هذا، لأنه لابد أن يهتك الحرز ويأخذ. يقول ولو قربه أحدهم، قربه أحدهم، يعني كان مثلا نقول هذه الغرفة دخل واحد، أولا اثنينهم كسروا القفل، دخل واحد وأخذ الحاجة من هناك وجاء بها، يقول أنا بأجيب لك عند الباب وانت شيله من قرب الباب وطلع. فإذا كان يجيبه قبل الباب ما أخرجه خارج الباب، وذاك الثاني عند الباب من الداخل يشيله ويخرجه إلى الخارج، القطع على من؟ على الثاني، لأن الثاني هو الذي أخرج. لكن لو الأول لا يخرجه إلى خارج الباب شوي وذاك من الباب، يصير الأول هو الذي يقطع، يعني الذي يهتك الحرز ويخرج أيضا. وكذا لو وضعها الداخل في وسط النقب، يعني هذا المكان الذي قد نقب وهتك الغرفة، الداخل شال هذه الحاجة ووضعها في الوسط، وجاء الثاني اللي من الخارج جاء وأخذها من الوسط وأخرجها، قال في المبسوط لا قطع على أحدهما، لأن طبعا هنا ماذا قلنا نحن؟ إذا كان جعلها في الوسط واحد أخرجها، يكون من الذي يقطع؟ الثاني الذي أخرجها. لكن الشيخ في المبسوط قال لا قطع على أحدهما، لأن كل واحد لم يخرجه عن كمال الحرز، هذا نصف وذاك نصف، فلا هذا يقطع ولا هذا يقطع، لكن كما قلنا الثاني هو الذي أخرج في الواقع، الأول ما أخرج. المسألة السادسة، لو أخرج قدر النصاب دفعة وجب القطع، سرق ربع دينار دفعة، هذا طبعا وجب القطع بلا إشكال. ولو أخرجه مرارا، يعني أول أخرج كم؟ ثمن الدينار، ثم أخرج ثمن ثاني صار ربع، ففي وجوبه وجوب القطع تردد. وجه القطع العموم، في وجوب قطع كل من أخرج نصابا، دفعة أو دفعات، النصوص عامة، كل من أخرج نصاب دفعة أو دفعات يقطع. وجه عدم القطع للأصل، الأصل عدم القطع إلا أن يحصل موجب، وعدم صدق السرقة من الحرز في الثانية بعد الهتك في الأولى. وهذا وجه لطيف، يعني الآن هو لأول مرة لما هتك الحرز كم أخذ؟ ثمن دينار. فهتك الحرز وأخذ ثمن ما يقطع لأنه ما أخذ نصاب، ثم خرج، ثم جاء مرة ثانية الحرز مهتوك، أحسن، فأخرج الثاني. حتى لو قلنا مع الأول نصاب، لكن الثاني كان مهتوكا، لما أخرج الثمن الثاني كان الحرز مهتوكا. أصحه وجوب الحد لأنه أخرج نصابا وإن كان على دفعات، لكن على كل حال نصاب. واشتراط المرة في الإخراج غير معلوم، أنه لابد أنه يخرجه دفعة واحدة مرة واحدة، هذا غير معلوم، فنبقى على العموم أنه دفعة ودفعة. السابعة، لو نقب وأخذ النصاب وأحدث فيه حدثا، يعني لما دخل إلى داخل البيت صندوق مثلا، أو داخل البيت باب مقفل كسره، دخل، فلما دخل كان في ثوب موجود شقة وأخرجه مشقوقا. لما كان هو الثوب مو مشقوق نصاب، لما انشق نزلت قيمة صار مو نصاب، فأخرجه ما كان نصاب، نقب يعني كسر الحرز وهتكه وأخذ النصاب، الثوب كان نصاب، وأحدث فيه في الثوب حدثا وهو شق الثوب، ينقص به بهذا الحدث قيمته عن النصاب، ثم أخرجه وهو أقل من النصاب، مثل إن خرق الثوب، مثل أن خرق الثوب أو ذبح الشاة، فأقل من النصاب فلا قطع ولو أخرج نصابا فنقصت قيمته قبل المرافع. لما أخرج الثوب كان نصاب، فذاك رفع عليه الدعوى، لكن لما قبل أن القاضي قبل أن يرفع عليه الدعوى نقصت قيمة الثوب، لكن لما سرق كان قيمة الثوب كاملة، ثبت القاطع لأنه قد سرق نصابا، وقت السرقة كان نصاب. المسألة الثامنة، لو ابتلع داخل الحرز ما قدره نصاب، يعني ذهب إلى داخل الحرز موجود فواكه وأكل بمقدار ربع دينار داخل، ما أخرجه، أو لا لؤلؤة وابتلعها كاللؤلؤة، نأتي إلى هذه اللؤلؤة، قال فإن كان يتعذر إخراجه خلاص تلفت راحت، فهو كالتالف، يعني يعد أتلف مالا لا سرق مالا، من أتلف مالا لا يقام عليه الحد، الضمان نعم فلا حد، ولو اتفق خروجها بعد خروجه، بعد خروجه من المكان خرجت اللؤلؤة من جوفه فهو ضامن يضمنها. طبعا هذا إذا كان خروج اللؤلؤة ما كان متوقع، يعني مو على مجرى العادة. قال ولو اتفق خروج، تلاحظوا عبر اتفق، ولو اتفق خروجها، خروج هذا الشيء الذي ابتلعه بعد خروجه، بعد خروج نفس السارق فهو ضامن، طبعا يضمنه لأن هذا مال للغير محترم، لكن هذا إذا كان تعد هي تالفة وما كان متوقع أنها تخرج. وإن كان خروجها مما يتعذر بالنظر إلى عادته، بالنظر إلى العادة أن هذا الشيء عادة إذا ابتلع بعد لا يخرج. نعم، وإن كان خروجها، الظاهر هنا في الحاشية كاتب مما لا يتعذر، وأيضا طبعا في الجواهر مما لا يتعذر، والظاهر هو الأوفق بالعبارة. وإن كان خروجها مما لا يتعذر، عادة تخرج مثل اللؤلؤة إذا ابتلعها الإنسان عادة تخرج من جوفه بالنظر إلى العادة، هكذا عادة تخرج. نعم بعض الأحيان ما تخرج هذا شيء آخر، بس عادة تخرج قطع. لماذا؟ لأنه يجري مجرى إيداعها في الوعاء، كأنه جعلها في وعاء وخرج بها. سرقة تعد فيقام عليه الحد. أما بالنسبة إلى الباب السادس إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم سلمكم.